يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 13 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على الآية التي في سورة السجدة، وهي قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد تطرقنا فيما سبق من هذه المجالس إلى ثلاثة أصول متضمنة في هذه الآية الكريمة، وهي الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى. وبقي أصل رابع يذكره المصنف فيما يلي. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم: الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. إذن هذا هو الأصل الرابع المستفاد من قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الأصل هو أن هؤلاء الأئمة المقتدى بهم في الدين يدعون إلى الله تعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الناس الكتاب والسنة. ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: بأمرنا يهدون بأمرنا. فقوله هذه اللفظة بأمرنا تدل على أن هؤلاء الأئمة الهداة المهتدين الهداة المقتدى الذين هم محل قدوة وأسوة يدعون إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله. فقوله سبحانه وتعالى: بأمرنا، أي بما شرعناه وأمرنا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، لأن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان: أمر للوجوب وأمر للاستحباب. إذن بأمرنا أي بما شرعناه. فالمقصود إذن بأمرنا هنا هو الأمر الشرعي الديني. وقد سبق بيان أن الأمر في كتاب الله تعالى نوعان: أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. وثمة فروق، وقد ذكرنا هذا يعني في مجلس فارغ، وثمة فروق بينهما، يعني بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي الديني، ثمة فروق بينهما ذكرها العلماء. ومن ذلك أن الأمر الكوني القدري متعلق بما قدره الله عز وجل وقضاه، أي هو متعلق، الأمر الكوني القدري متعلق بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. أما الأمر الشرعي الديني فهو متعلق بما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله، فهو متعلق بمحبته ورضاه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب إلا بما يحبه ويرضاه لعباده سبحانه وتعالى. ومن الفروق أيضا بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني أن الله عز وجل له الخلق والأمر، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق هو أمره الكوني، والأمر هو أمره الشرعي. فالمقصود بالأمر هنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، المقصود بالأمر هنا هو الأمر الشرعي الديني، والخلق هو أمره الكوني الديني الشرعي، عفوا القدري. الخلق هو أمر الله عز وجل كوني وقدري، والأمر المقصود به هو الأمر الشرعي الديني. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الصفحة 47: إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. وقال أيضا في الصفحة في نفس المصدر في الصفحة 80 بعد 200: قال: وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه ودينه، فهو الذي خلق وشرع وأمر. ومن الفروق أيضا بين الأمر الشرعي الكوني، الأمر الشرعي الديني والأمر الكوني القدري، من الفروق بينهما أيضا أن الأمر الكوني القدري متعلق بربوبية الله عز وجل، وأن الأمر الشرعي الديني متعلق بألوهيته سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في المصدر السابق في الصفحة 80 بعد 200: ما كان من أمر كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه، وما كان من الدين فهو متعلق بإلهيته وشرعه، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا. فالألوهية متعلقة بشرعه بأمره الشرعي الديني، لأن الألوهية هي العبودية، فتوحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب، أما توحيد الربوبية فهو توحيد المعرفة والإثبات. فالربوبية هي الملك والخلق والتدبير كما هو مقرر عند أهل العلم، الربوبية هي الملك والخلق والتدبير. فأمره الكوني والقدري الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقاته البتة، هذا متعلق بماذا؟ بربوبيته. أما أمره الشرعي الديني المتعلق بمحبته ورضاه فهو متعلق بألوهيته. ومن الفروق أيضا بين الأمر الكوني القدري، بين أمر الله عز وجل الكوني القدري وأمره الشرعي الديني، أن الأمر الكوني لا يمكن لأحد من الخلق أن يخرج عنه، فلا يتخلف وقوعه أبدا. أما ما أمر الله تبارك وتعالى، يعني أمر الله الشرعي الديني، فقد يعصى، فلا يمتثله الفسقة الخارجون عن طاعة الله تعالى. فإذا الأمر الكوني القدري لا يتخلف أبدا ولا يمكن لأحد أن يخرج عنه. وأما أمر الله عز وجل الشرعي الديني فإنه قد يعصى، قد يعصيه، لا يمتثله الفسقة والخارجون عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في تتمة كلامه السابق في المصدر السابق وهو كتاب شفاء العليل، يقول رحمه الله تعالى: وأحكامه تعالى جارية على خلقه قدرا وشرعا، وأحكامه تعالى جارية على خلقه قدرا وشرعا، ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. انتبهوا إلى هذه النقطة وإلى هذه الجملة وإلى هذا الكلام. قال: ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري، وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. إذن قد يتخلف، بمعنى أن لا يمتثله بعض خلقه، بعض عباده من الفسقة والفجرة. وقال أيضا رحمه الله في نفس المصدر في الصفحة 48: لفظ الأمر نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع. أمر التكوين هو الأمر الكوني القدري، وأمر التشريع هو الأمر الشرعي الديني. إذن قال: لفظ الأمر، يعني في كتاب الله عز وجل، لفظ الأمر نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يعصى، يعني أمر التشريع هو الأمر الشرعي الديني. قال: والثاني قد يعصى ويخالف بخلاف الأول. يعني أمر التكوين لا يمكن عصيانه ولا مخالفته أبدا، لأنه متعلق بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، فلا يتخلف أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني وهو أمر التشريع، الأمر الشرعي الديني، فقد يخالف وقد يعصى. وقد لخص يعني الشيخ العلامة ابن عثيمين لخص هذا في كلام طيب مفيد في كتابه الذي هو اسم على مسمى، وهو كتاب القول المفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو فعلا كتاب مفيد، فيعني عنوانه مطابق لمضمونه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول في القول المفيد المجلد الأول صفحة 28، يقول: والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من جهتين، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من جهتين. الأولى من حيث المتعلق، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل، سواء وقع أم لم يقع، سواء وقع أو لم يقع. وأما الكونية فتتعلق بما يقع، سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. فإذا الإرادة الكونية تتعلق بما يقع، سواء يحبه الله عز وجل أو يبغضه ويكرهه. أما الإرادة الشرعية فهي لا تتعلق إلا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد لا يقع وقد يقع وقد لا يقع. يعني كما ذكرنا الإرادة الشرعية قد يعصيها بعض الفسقة والفجرة. فإذا الفرق الأول من حيث المتعلق، يعني الأمر الذي تتعلق به هاتان الإرادتان. قال: فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل، سواء وقع أو لم يقع. وأما الكونية فمتعلقها بما يقع حتما ولزوما، سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. الثانية يعني الفرق الثاني من حيث الحكم، أي حصول المراد، فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. إذا الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، و لا يلزم منها وقوع المراد، فهي متعلقة الإرادة الشرعية الدينية وهي شرعه ودينه سبحانه وتعالى، متعلق بمحبته ورضاه. وقد يحصل ما يأمر به سبحانه وتعالى وما يريده سبحانه وتعالى شرعا ودينا، وقد لا يحصل، لأن بعض العصاة أو يعني بعض الناس، بعض خلقه من العصاة والفسقة الخارجين عن طاعة الله، لا يمتثلون هذه الإرادة ولا ينفذونها. أما الإرادة الكونية فتتعلق بما يقع، يعني بمشيئته النافذة وإرادته الشاملة. وعلى هذا فإنه يلزم منها وقوع المراد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. إذا الكلام على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لبيان معنى قوله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الأمر هنا هو الأمر الشرعي الديني، وهو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما شرعه الله على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. إذا قال هنا: يهدون بأمرنا، يعني الأصل الرابع المستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأصل الرابع الذي تتضمن هذه الآية، قال الأصل الرابع قوله: يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. إذا ذكر المصنف في هذه الجملة أن قوله تعالى يهدون بأمرنا يدل على أمرين: الأول أن هؤلاء الأئمة الهداة متبعون لما جاء في الكتاب والسنة في الاعتقاد والفقه والسلوك، فهم قائمون بالسنة علما وعملا، لأن الإنسان لا يدعو إلى شيء إلا إذا اعتقد صحته. وهذا هو معنى قول المصنف، معنى قول المصنف دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله يهدون بأمرنا. إذن يتضمن الأمر الأول، ما هو الأمر الأول الذي يشتمل عليه؟ أن هؤلاء الأئمة متبعون ما أنزل الله على رسوله، مستقيمون على دين الله عز وجل، على الكتاب والسنة، قائمون بالسنة علما وعملا. الأمر الثاني أنهم يدعون الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، يعني بعد استقامتهم يدعون إلى هذا الأمر الذي هم مستقيمون عليه، فجمعوا بين الاستقامة في العلم والعمل والدعوة. إذا قال وهداء، وفي ذلك دليل على اتباع ما أنزل الله على رسوله وهدايته به وحده. إذا هذا هو الأمر الثاني، أنهم يدعون الناس إلى ما جاء به الرسول، فطريقتهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله تعالى موافق للكتاب والسنة، فهم موافقون للشريعة من جهتين، من جهة مقاصد دعوتهم ومن جهة وسائلها. وهذا هو معنى قول المصنف وهدايتهم به وحده، يعني يدعون الناس، هؤلاء يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، إلى ما جاء به الرسول من الوحي من الكتاب والسنة، كما أنهم يسلكون مسلكا موافقا للكتاب والسنة، فهم يدعون الناس إلى ما جاء به الرسول، كما أن طريقتهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله موافق للكتاب والسنة. فإذا هم من جهة المقاصد، يعني مقصد الدعوة، يدعون إلى الكتاب والسنة، ومن جهة الوسائل يسلكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، فهم يسلكون منهج الكتاب والسنة اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول المصنف، معنى قول المصنف وهدايتهم به وحده. إذا قال وفي ذلك يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباع ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. فما ذكره المصنف في هذه الفقرة يدل على أن هؤلاء الأئمة الذين هم أهل للقدوة مستقيمون على الشريعة علما وعملا ودعوة. ثم قال المصنف دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. قال إذن وفي ذلك دليل على اتباع ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال، يعني دون غيره، دون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، دون ما أنزل الله على رسوله من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، يعني المخالفة لما جاء به الرسول. وهذه الأمور الأربعة هي التي يعتمد عليها كل من يدعو إلى أمر يعتقده. هذه الأمور الأربعة هي التي يعتمد عليها أو قد يعتمد عليها كل من يدعو إلى أمر يعتقده. فإما أن يعتمد على أقوال مجردة لبعض الناس مبنية على التجربة والممارسة، فتكون دعوته إلى ذلك الشيء مبنية على ماذا؟ على تجارب الناس، على أقوال مجردة لبعض الناس مبنية على التجربة. وإما أن يعتمد على آراء، على آراء مختلفة، وهي جمع رأي، والرأي والنظر والتأمل الذي مصدره ماذا؟ الرأي مصدره العقل المجرد. فإذا يعتمد على العقول، على عقله هو أو عقل غيره. وإما أن يعتمد على أقوال نحلة من النحل، وأصل النحلة هو العطية، ومنه قوله سبحانه وتعالى وآتوا الناس صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة هي العطية، ثم أطلقت على الدين والملة. لماذا؟ لأنهما يتخذان عقيدة في القلب، في القلب، يعني الدين والملة يتخذان عقيدة في القلب كما تتخذ العطية. فإذا النحلة ما هي النحلة؟ النحل قال من غيره من الأقوال والآراء والنحل، النحل هي الأديان والملل. فإذا لا يعتمد الإنسان الذي يدعو إلى شيء إما أن يعتمد على أقوال مجردة وإما على آراء مبنية ومستقاة ومستفادة من النظر والتأمل الذي مصدره العقل المجرد، وإما أن يعتمد على أقوال دين من الأديان، الأقوال الواردة في دين من الأديان، يعني سواء يعني أديان سماوية أو يعني ملل وثنية، إما ملل يعني إما أديان سماوية كيعني أو يعني كاليهودية والنصرانية أو وثنية كالبوذية وغيرها. إذن إما أن يعتمد على أقوال نحلة من النحل، وإما أن يعتمد على أقوال مذهب من مذاهب اعتقادية أو الفقهية، قال كهنا دون غيره من أقوال والآراء والنحل والمذاهب. والمذهب لغة هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. إذن المذهب ما هو؟ هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. إذن هؤلاء الأئمة الهداة الذين هم مصدر أو محل قدوة وأسوة، هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل بما شرعوا على ألسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم يعني يتبعون ما أنزل الله على رسوله ويهدون به وحده، يدعون يعني يدعون إلى الله عز وجل سالكين في ذلك في هذه الدعوة منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الكتاب والسنة اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يعتمدون على غيرها، على غير هذين المصدرين من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. ثم قال بل لا يهدون إلا بأمره خاصة، بل يعني حرف إضراب، لا يهدون إلا بأمره خاصة للتأكيد، قال لا يهدون إلا بأمره خاصة. هذا الأسلوب وهو أسلوب النفي المبطل بالاستثناء، لا يهدون، لا هنا نافية وإلا حرف استثناء، هذا الأسلوب وهو أسلوب النفي المبطل بالاستثناء ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والاختصاص، لا يهدون إلا بأمره خاصة. يعني ومن هذا قوله يعني قولنا من هذا يعني قولنا لا إله إلا الله، هذا يعني نفي مبطل بالاستثناء، لا إله نفي إلا الله يعني أبطل هذا النفي بالاستثناء. ماذا يفيد هذا؟ يفيد الحصر والاختصاص، وأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، حصر العبادة يعني في هذه الكلمة حصر العبادة والألوهية في رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قال لا يهدون إلا بأمره، يعني دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة فقط، فهم مستغنون عما سوى هذين المصدرين، عما سوى الكتاب والسنة. والمقصود أن هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى أئمة يقتدي بهم غيرهم موصوفون بأنهم لا يسلكون أي طريق ولا ينتهجون أي منهج في دعوتهم إلى الله تعالى إلا منهج الكتاب والسنة، ولا يخلطون معه غيره من المناهج، لا يخلطون مع منهج الكتاب والسنة غيره من المناهج، تارة يأخذون من كتاب السنة وتارة يأخذون من الأقوال أقوال يعني غيرهم، وتارة يأخذون من الآراء وتارة من النحل وتارة من المذاهب. فإذا هؤلاء لا يخلطون معه غيره من المناهج، فهم سالكون لمنهج الحق خالصا دون أي شائبة، بخلاف من تجده أو من تجد منهجه خليطا من الأفكار، فتجده موافقا لأهل السنة في بعض الأمور وقد يتزيى بزيهم ويتظاهر بموافقتهم، ومع ذلك تجد عنده أفكارا ومناهج مستقاة ومستفادة من أصحاب الفرق الضالة والجماعات الحزبية. ولكن الأمر كما قيل من تحل بغير ما هو منه فضحته شواهد الامتحان، فإن هذا مثل هذا لا بد أن يفتضح إما عاجلا أو آجلا. وخير من هذا قول الله عز وجل، خير من هذا البيت قول الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يقول الشيخ السعدي، الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبه من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. إذن الاستفهام هنا في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، استفهام إنكاري، يعني يظن أن من في قلبه مرض، في قلبه ضغينة وفي قلبه دسيسة، أنه لن يخرجها الله عز وجل. الجواب: بلى، سيخرجها. هذا الذي يظن هذا الظن فهو مخطئ. وكذلك قد يكون الاستفهام استفهاما تقريريا، يعني سيخرجها، سيخرج، هذا إخبار منه عن الله عز وجل أنه كل من في قلبه دسيسة لا بد أن يخرجها الله عز وجل بما يحدثه من الحوادث سبحانه وتعالى في خلقه من الفتن ومن المحن ومن البلايا التي يمحص بها الإنسان ويغربل بها الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. وقد قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا هذه الفتن والحوادث التي تحدث إنما يعني من حكمها العظيمة أن الله عز وجل يميز بها الخبيث من الطيب ويمحص بها الصادق من الكاذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة والسبيل إلى الممات. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة: فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحق. إذن قال الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة النافعة الماتحة، قال: فحصل من هذا، أي استخلص من هذا، يعني لأن المحصول هو الخلاصة، يقال هذا محصول كلامه أي خلاصة كلامه. إذن في هذه الفقرة يقدم المصنف خلاصة أو يعقد خلاصة مختصرة لما ذكره من قبل في الكلام، في كلامه السابق ذكر يعني كلاما طويلا فصل في هذه الأمور الأربعة، واستطرد أيضا في الكلام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفضلها، فذكر هنا خلاصة مختصرة، وذلك بذكر الأصول الأربعة المتضمنة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الأصول الأربعة المذكورة في هذه الآية هي في الحقيقة أوصاف وشروط يتعين أن تتوفر في المرء حتى يبلغ مرتبة أئمة الدين الذين هم محل قدوة للمتقين، والذي هو من أعظم مطالب المؤمنين. كما قال عنه رب العالمين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فما هي شروط الإمامة التي يطلبها عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل المتقون؟ الذي هذه الإمامة وهي إمامة المتقين أن يكون محل قدوة وأسوة لأهل التقوى وأهل الخير والاستقامة. ما هي شروط هذه الإمامة؟ قال: إن فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا، إذن هؤلاء جمعوا بين أربعة أمور، أربعة خصال، وهي في الحق شروط ينبغي، هي شروط ينبغي أن تتوفر في المرء حتى يكون أهلا للقدوة والأسوة. إذن قال: الذين جمعوا بين الصبر. إذن الأمر الأول أو الخصلة الأولى التي يتعين أن يتصف بها هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين هم أئمة أو الذين يرغبون في أن يكونوا أئمة للمتقين، الذين يدعون الله تعالى أن يكونوا أئمة للمتقين، الأمر الأول الصبر بأقسامه الثلاثة: الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور، والصبر على المقدور. لأن يعني الصبر كما سبق وذكرنا ثلاثة أقسام: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي والمنهيات، والصبر على الكريهات، على المقادير المؤلمات والكريهات. وهذا هو الأصل الأول، الصبر. الأصل الثاني اليقين. قال: واليقين، اليقين الذي هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. فإذا اليقين ثمرة ماذا؟ ثمرة العلم النافع. وهذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث قال: والدعوة إلى الله تعالى، وذلك بتعليم الناس ونصحهم وتذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا هو إذن الأصل الثالث. ثم قال: بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. إذن لا بد أيضا أن يكون هناك شرط رابع حتى يكون هذا الداعي أهلا، وهذا يعني المؤمن أن يكون أهلا للقدوة والأسوة، أن يكون قدوة للمتقين، أن يكون داعي، أن يسلك أو تكون دعوته مبنية على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي هو الكتاب والسنة، لا بالآراء والبدع. إذن ينبغي ويتعين أن يسلك في دعوته منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، ويحذر من ركوب البدع المضلة والآراء الفاسدة. وفي هذه الجملة في قوله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، ذكر المصنف رحمه الله سبيل الحق وذكر ضده من الباطل. فالسنة تقابلها البدعة، والوحي يقابله الرأي الفاسد الصادر عن الهوى. قال: بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. السنة ضدها البدعة، والوحي ضده الرأي الصادر الفاسد الصادر عن الهوى. وقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنذركم بالوحي. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: إنما أنذركم أيها القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إلي من عنده وأخوفكم به بأسه. إذن السنة يقابلها البدعة المحدثة، والوحي يقابله الرأي الفاسد الصادر عن الهوى. لأن الوحي يقابله ماذا؟ يقابله الهوى، إما اتباع الوحي وإما اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما هو إما هو اتباع للهوى وإما هو اتباع للهدى. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم والمستجيب له متبع للهدى، ومن والمخالف له متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا اتبع الهوى فهو على غير هدى من الله. خلاصة هذا المبحث الطويل الذيل والعظيم النيل أنه ينبغي أن تتوفر في الداعية إلى الله تعالى أربعة شروط ليكون محل قدوة وأسوة. الأول أن يكون داعيا إلى الله تعالى فيدعو إلى توحيده وإخلاص الدين له ويخلص لله تعالى في هذه الدعوة، فلا يدعو إلى نفسه ولا إلى غير الله كحزب أو جماعة ونحوه، وهذا يدخل في ماذا؟ في توحيد الإخلاص. الثاني أن يكون داعيا بما شرعه الله تعالى على لسان رسوله، لا بالطرق البدعية كالحكايات والمنامات والقصص أو الأناشيد والمسرحيات. وكذلك هذا من جهة الوسائل، ومن جهة المقاصد يتعين أن يكون داعيا إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا إلى مذهب فقهي أو طريقة صوفية أو حزب سياسي، وهذا يدخل في ماذا؟ في توحيد المتابعة. الأمر الثالث أن يكون على علم وبصيرة ويقين مما يدعو إليه، فلا تعصف به الشبهات والشكوك فيغير طريقته ويتغير في منهجه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إياك والتلون في الدين فإن ذلك من شك القلوب. إياك والتلون في الدين فإن ذلك من شك القلوب، فهذا التلون مرة هكذا ومرة على هذا المنهج ومرة يتغير، بخلاف العلماء الربانيين تجدهم على نفس الطريق وعلى نفس المنهج، تجد 50 سنة 60 سنة وهو على منهج واحد لا يتغير أبدا، ثابت على الحق. لماذا؟ لأنه على علم وبصيرة ويقين مما يدعو إليه. أما من لم يؤت من العلم إلا قليلا، وممن بضاعته مزجاة في العلم، وممن تقحم ميدان العلم وهو مزج البضاعة فيها أو في العلم أو فيه، فإنه صرعان، فهذا يعني هذا المتلبس يعني المتزيب زي العلماء وهو ليس منهم، والمتشبع بما لم يعطى واللابس لثوبي زور، فهذا صرعان ما تجده يتغير ويعني يغير منهجه ويتغير في منهجه ويغير طريقته. الأمر الرابع أن يتحلى هذا الداعي بالصبر، وذلك بأقسامه الثلاثة، فيصبر على طاعة الله ويثبت على الاستقامة على دين الله عز وجل. لابد أن يراقب نفسه ويستقيم على دين الله عز وجل، وحافظ على الصلوات الفرائض والنوافل والقيام بدين الله عز وجل في نفسه، وكذلك يصبر على ترك المعاصي فلا ينسق وراء ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، ويحذر من أن يأكل دنياه بدينه بالتسول عند الجمعيات الخيرية أو على أبواب الأثرياء. لابد أن يحذر إذا أراد أن يكون من أئمة الدين، لابد أن يصبر على ترك المعاصي. الأمر الثالث أن يصبر على الأذى الذي يتلقاه من أهل البدع والمخالفين، وذلك بالاستمرار على الدعوة إلى السنة ولو كثر شانئه ومبغضه، لأن كثيرا من الناس قد يكون على السنة مستقيما عليها ويدعو إليها، ولكن إذا رأى كثرة المخالفين ولحقه الأذى منهم فإنه لا يصبر فيعني يترك الدعوة إلى السنة ويفشل وينتكس عياذا بالله تبارك وتعالى، ولا يتحمل ذلك الأذى، لا يصبر على الأذى. ثم قال الإمام بالقيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأوصاف الجليلة لهؤلاء الأئمة، قال: فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته. يشير المصنف الإمام بالقيم رحمه الله إلى حديث رواه الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي فيروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وهذا الحديث حديث باطل كما قال الشيخ الألباني في الضعيفة، وهو مخرج في الضعيفة برقم 54 و800، مخرج في الضعيفة، وقال الشيخ الألباني عنه باطل، الحديث باطل، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل هو باطل موضوع ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. خاصته أخذه من الحديث الثابت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقوله أولياؤه يعني أولياء الله عز وجل، أولياء الله عز وجل يعني هؤلاء هم أولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. وهنا يشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث القدسي الإلهي، حديث أبي هريرة في المروي في صحيح البخاري، يقول الله عز وجل فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهو حديث الولاية، فيه ذكر مراتب الأولياء من أصحاب اليمين والمقربين والسابقين المقربين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيم: قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. إذا ذكر المصنف الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة كلاما للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يتضمن الإشارة إلى هذه الأصول الأربعة التي ذكرها فيما سبق لكلامه. وكلام الإمام أحمد هذا ذكره في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وافتتح الإمام أحمد كتابه هذا بهذا الكلام وجعله بمثابة الديباجة له. إذن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الفترة زمان، إذن قال في كل زمان فترة من الرسل، الفترة هي الانكسار والضعف ومنه الفتور، فترة يفتر فتورا ومنه الفترة، فإذا الفترة هي الانكسار والضعف. والمعنى زمان يعني معنى قوله زمان فترة من الرسل أي وقت انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، أو قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يقول الإمام الطبري في تفسيره لفترة بقوله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، قال: على انقطاع من الرسل. والفترة في هذا الموضع على انقطاع، يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من الرسل. إذن الفترة هي الضعف، يعني انقطاع بعث الرسل ودروس أعلام دينهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. إذا قال الإمام أحمد هنا: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى إلى آخر كلامه. المقصود منه، المقصود من هذا الكلام من الإمام أحمد، أنه كل من درس الدين وضعف وحصل انقطاع من أعلام الدين وأئمته، فإن الله يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويدعونهم إلى الهدى ويردونهم إلى الصواب. هؤلاء هم أهل العلم المجددون الذين يجددون دين الله عز وجل. إذن قلنا لماذا أورد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكلام في هذه الرسالة، كلام الإمام أحمد هذا لماذا أورده؟ لماذا؟ لأنه يتضمن الأصول الأربعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، والتي يجتمع عليها قول الله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأصول الأربعة التي ذكرها وسبق ذكرها، وهي اليقين. الأصل الأول اليقين، وهو كمال العلم وغايته، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا مذكور في قول الإمام أحمد بقايا من أهل العلم. قال هنا الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. إذن هذا إذن الأصل الأول المتضمن في قوله سبحانه وتعالى في قوله: وكانوا بآياتنا يوقنون. والعلم يعني ماذا؟ ما هي ثمرته؟ هو اليقين. الأمر الثاني، الأصل الثاني المتضمن في كلام الإمام أحمد هذا في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، الأمر الثاني الدعوة إلى الله تعالى، وذلك في قوله: يدعون من ضل إلى الهدى. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، العلم يدعون من ضل إلى الهدى، الدعوة إلى الله تعالى، وهو المتضمن في قوله تعالى في سورة في الآية التي في سورة السجدة: يهدون. وقلنا وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام البغوي فسر قوله سبحانه وتعالى يهدون بأمرنا أي يدعون، يهدون بمعنى يدعون. الأمر الثالث المتضمن في كلام الإمام أحمد الصبر، وذلك في قوله: ويصبرون منهم على الأذى، وهو المتضمن في قوله تعالى في آية سورة السجدة: لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الأمر الرابع الدعوة بما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول الإمام أحمد: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. وهذا هو المتضمن في قوله تعالى: بأمرنا، يعني بما شرعناه على لسان رسوله. هنا قال الإمام أحمد: يحيون بماذا؟ هل يحيون الناس ويدعون الناس بالآراء وبالنحل وبالمذاهب وبالأقوال المختلفة؟ لا، قال يحيون، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منه على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، يحيون بالقرآن الموتى، ويبصرون بنور الله عز وجل أهل العمى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. ونور الله وما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. فهو يشير في هذه الفئتين في هذه الجملة، يعني في قوله يحيون بكتاب، أو في هاتين الجملتين في قوله رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، يشير إلى قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، يعني مأخوذ من قوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك ما إشارة في هذا الكلام، إشارة أو مستفاد ومقتبس من قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن يحيون بكتاب الله الموتى يقابل قول أو يعني مستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله سبحانه وتعالى: ويبصرون بنور الله أهل العمى، يقابل قوله سبحانه وتعالى ومستفاد من قوله سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وكذلك قال الإمام أحمد بعد ذلك: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذه الجمل الثلاثة إشارة إلى ما جاء إلى الحديث أو ما جاء في الحديث المروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرث هذا العلم، يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. وهذا الحديث حديث مشهور على اختلاف في ثبوته، كما قال العلامة الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب، هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم، أهل العلم بالحديث أعلوه بالاضطراب والانقطاع والإرسال، ومع هذا فقد صححه جمع آخر من أهل العلم، أو صححه بعض أهل العلم كالإمام أحمد كما في شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وصححه أيضا الحافظ صلاح الدين العلائي الكيكلي العلائي في بغية الملتمس، وكذلك أشار إلى ثبوته الحافظ عبد الحق الإشبيلي صاحب في الأحكام الكبرى، وكذلك يعني صححه بعض أهل العلم الآخرين. فإذا هذا الحديث مختلف في ثبوته، فهذه الفقرة أو هذا الكلام من إمام أحمد وهذه الجمل الثلاثة مستفادة من هذا الحديث. قد ذكرنا أن الإمام أحمد صححه ويعني واعتمد عليه في هذه في مقدمة كتابه هذا، ونقله في مقدمة كتابه واقتبس منه هذه الجمل الثلاثة. فقال الإمام أحمد إذن ينفون عن كتاب الله هؤلاء العلماء العدول، وهؤلاء العلماء الذين هم محل قدوة وأسوة، الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى بالكتاب والسنة، ما هو يعني ما هي وظيفتهم؟ قال ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين. التحريف هو التغيير والتبديل، والغالون جمع غال، وهو ويعني من الغلو، اسم فاعل من الغلو، غلا يغلو غلوا، مش من الغلاء، من الغلو، وهو مجاوزة الحد. إذن تحريف هؤلاء يحرفون كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبب غلوهم ومجاوزتهم للحد. وتحريف الكلام أن يعدل به عن جهته وعن معناه. إذن التحريف قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف يكون في ألفاظ النصوص ويكون في معانيها، التحريف يكون في ألفاظ النصوص ويكون في المعاني. التحريف اللفظي كتحريف أهل البدع من أهل الاعتزال، تحريفهم لقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، لهذا قالوا لام الجهمية كنون اليهود، اليهود أمرهم الله عز وجل أن يقول حطة يعني توبة ويحط عنا خطايانا، قال ادخلوا، قال الله عز وجل أمر اليهود أن يدخلوا الباب سجدا ويقول حطة، فقالوا حبة في شعره، وقالوا حنطة يعني حرفوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو من بعد في آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهؤلاء المعتزلة حرفوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقالوا الرحمن على العرش استولى، فلام الجهمية كنون اليهود. فإذا هذا التحريف، إذا التحريف أهل البدع يكون في ألفاظ النصوص ويكون في معانيها، وهذا من خصال اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال أيضا، وقال الإمام أحمد ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، إذا هؤلاء الغلاة متجاوزين للحد يحرفونه ويعدلون به عن جهته وعن معناه، يحرفونه لفظا ومعنى، يحرفونه تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا. قال وتأويل الجاهلين، التأويل هنا بمعنى التفسير، وهؤلاء الجاهلون إذا ماذا يفعلون؟ يؤولون النصوص على غير تأويلها ويفسرونها بتفسيرات باطلة. قبله قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، الانتحال هو ادعاء الشيء لنفسه، كدعاء شعر غيره لنفسه أو قول غيره لنفسه. يعني شخص يقول شعرا فيأتي شخص آخر فيدعي أن هذا الشعر لنفسه، يسرق هذا الشعر منه وينتحله ويدعيه لنفسه. أو شخص عمر مثلا يقول كلاما ويذكر فائدة فيأتي شخص زيد فينسبها لنفسه، يأخذها منه وينسبها لنفسه، فهو ينتحل ذلك الكلام وينسبه لنفسه، فهذا منتحل. ومعنى هذا الكلام في حال المبطنين أن المبطن إذا أخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، أو ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما. إذا الانتحال نوعان، إما أن يأخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة فيستدل به على باطله، أو ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، يعني السنة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال العلماء خطأ أهل البدع إما في الدليل وإما في المدلول، إما في النص وفي يعني من جهة ثبوت النص، وإما من جهة معنى النص. فإذا قام هؤلاء المبطلون أرادوا أن ينتحلوا، يعني أن أرادوا أن يلبسوا على الناس بأن يستدلوا على باطنهم بنص من نصوص الكتاب والسنة، أو أن ينسبوا إلى السنة ما ليس فيها، أو ينسبون الكتاب لا يمكن أن ينسبوا إليه ما ليس فيه، ولكن السنة قد يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أسباب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أسباب الوضع. يعني أهل الأهواء يضعون الأحاديث المكذوبة نصرة لأهوائهم وباطنهم. إذا فعل هؤلاء المبطلون هذا الأمر وارتكبوا هذا الأمر وانتحلوا هذا الأمر، يعني هذه يعني انتحال، ادعوا في الكتاب والسنة أو في السنة ما ليس فيها، أو ادعوا معاني باطلة للكتاب والسنة، يأتي هؤلاء الأئمة الهداة فينفون عنهم، فينفون عن الكتاب والسنة هذا الباطل وينزهونهما عما ينتحل هؤلاء المبطلون. إذن هذه الأمور الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة، المبطلون والجاهلون والغالون، الغالون الذين يحرفون معاني الكتاب والسنة أو يحرفون ألفاظ الكتاب والسنة، بعضهم يحرف ألفاظ النصوص وبعضهم فيزيد فيها وينقص، أو يحرف يعني تراكيبها، يعني يغير حركاتها أو يزيد فيها حرفا ليحرف معناها، فهؤلاء الغالون الذين تجاوزوا الحد، هؤلاء الغالون المفرطون المتجاوزون للحد، هؤلاء يحرفون، إذن يحاولون تحريف معاني الكتاب والسنة. وهؤلاء المبطلون ينسبون إلى الكتاب أو إلى السنة ما ليس فيها، وينسبون معاني إلى الكتاب والسنة ليست صحيحة، يعني ينسبون معاني باطلة إلى نصوص الكتاب والسنة. والجاهلون يفسرون نصوص الكتاب والسنة على غير وجهها الصحيح ويفسرونها بتفسيرات باطلة. وهذه الأصناف الثلاثة تجمع الشر كله، الشر هذه الأصناف الثلاثة، في هذه الأصناف الثلاثة يجتمع الشر كله، لأن الشر إما يكون إما في الزيادة عن المشروع وهو الغلو والإفراط، وإما في التقصير والتفريط، وإما في ارتكاب البدع والأهواء، وهذا سواء في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. وفي هذا يقول العلامة المبارك فوري المتوفى سنة 1414 للهجرة، يقول في كتابه مراعاة المفاتيح بشرح مشكات المصابيح، يقول في قوله تحريف الغالين، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام تحريف الغالين، إشارة إلى التشدد والتعمق، وفي انتحال المبطلين إلى ارتكاب البدع والأهواء، وفي تأويل الجاهلين إلى التهاون وترك المأمور به بتأويل ضعيف. إذن تحريف الغالين غلو، تشدد، تعمق، انتحال المبطلين ارتكاب البدع والأهواء، تأويل الجاهلين التهاون وترك المأمور، تقصير، ترك المأمور به بتأويل ضعيف. ثم قال الإمام أحمد الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، إذا يقول الإمام أحمد يعني في هذا الكلام في هذه الخطبة يقول رحمه الله تعالى: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. إذن هؤلاء عقدوا ألوية البدعة، عقدوا ألوية البدعة. الألوية جمع لواء، واللواء هو مثل العلم دون الراية. اللواء فيه معنى الراية ولكن هو دون الراية ومثل العلم. إذن رفعوا راية البدع وأظهروها أمام، يعني أظهروها بين الناس، رفعوا ألوية البدعة والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء الضالون الذين رفعوا ألوية البدعة يعني يردون عن هؤلاء الغلاة الغالون والمبطلون والجاهلون، عقدوا ألوية البدعة ورفعوها. قال: وأطلقوا عنان أو عنان الفتنة. أطلقوا عنان الفتنة، العنان هو سير لجملة تمسك به الدابة. فكأنهم فتحوا أبواب الفتن بما أحدثوه من بدع ومن مخالفات شرعية ومن مخالفة لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيتصدى لهم هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة، ويردون باطلهم. ويستفاد من هذا أن من وظائف أهل العلم التصدي لأهل البدع وأهل الفتن والرد عليهم ونقض آرائهم ونقض أقوالهم ودحض شبههم وتحذير الناس من ضلالاتهم. ثم قال يعني من أوصاف هؤلاء، قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام. هذا يدل على أن هؤلاء الضالين المضلين يلبسون على الناس بما يلقون عليه من الكلام الذي ظاهره الحق وحقيقته الباطل والضلال، فيكسون الباطل ثوبا من الحق ليغروا الناس به. فإذا هؤلاء يلبسون على الناس ويزخرفون الباطل، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والقول المزخرف هو القول المزين، لأن الباطل المحض لا ينفق بين الناس، فالباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق، فيكسون الباطل ثوبا من الحق لينفق بين الناس. وهذا كله من تلبيسهم وتضليلهم للناس. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. إذن في هذا دليل على أن هؤلاء المبطلين المضلين لا ينطلي تلبيسهم إلا على الجهال، أما أهل العلم والبصيرة فلا تؤثر فيهم شبهات هؤلاء المضلين. وفي هذا حث على نشر العلم الصحيح، فبالعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة الصحيحة يرد ويتمكن الإنسان من أن ينجو من تلبيسات هؤلاء المبطلين. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا على تحصيل العلم الصحيح المستفاد من الكتاب والسنة، من شروح الحديث، من كتب التوحيد والعقيدة، ومن كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ومن شروح الحديث ومن التفاسير، حتى يتمكن من رد شبهات أهل الباطل. فمن الذي يستجيب لأهل الباطل والذي تنطلي عليه شبههم وتلبيساتهم؟ هم الجهال الذين لا علم عندهم. أما العلماء فإنهم لا تنطلي عليهم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 13 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على الآية التي في سورة السجدة، وهي قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد تطرقنا فيما سبق من هذه المجالس إلى ثلاثة أصول متضمنة في هذه الآية الكريمة، وهي الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى، وبقي أصل رابع يذكره المصنف فيما يلي. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم: الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. إذن هذا هو الأصل الرابع المستفاد من قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الأصل هو أن هؤلاء الأئمة المقتدى بهم في الدين يدعون إلى الله تعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الناس الكتاب والسنة. ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: بأمرنا يهدون بأمرنا، فقوله هذه اللفظة بأمرنا تدل على أن هؤلاء الأئمة الهداة المهتدين الهداة المقتدى الذين هم محل قدوة وأسوة يدعون إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله. فقوله سبحانه وتعالى بأمرنا أي بما شرعناه وأمرنا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، لأن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان: أمر للوجوب وأمر للاستحباب. إذن بأمرنا أي بما شرعناه، فالمقصود إذن بأمرنا هنا هو الأمر الشرعي الديني. وقد سبق بيان أن الأمر في كتاب الله تعالى نوعان: أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. وثمة فروق، وقد ذكرنا هذا يعني في مجلس فارغ، وثمة فروق بينهما، يعني بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي الديني، ثمة فروق بينهما ذكرها العلماء. ومن ذلك أن الأمر الكوني القدري متعلق بما قدره الله عز وجل وقضاه، أي هو متعلق، الأمر الكوني القدري متعلق بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. أما الأمر الشرعي الديني فهو متعلق بما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله، فهو متعلق بمحبته ورضاه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب إلا بما يحبه ويرضاه لعباده سبحانه وتعالى. ومن الفروق أيضا بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني أن الله عز وجل له الخلق والأمر، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق هو أمره الكوني، والأمر هو أمره الشرعي. فالمقصود بالأمر هنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، المقصود بالأمر هنا هو الأمر الشرعي الديني، والخلق هو أمره الكوني الديني الشرعي، عفوا القدري. الخلق هو أمر الله عز وجل الكوني القدري، والأمر المقصود به هو الأمر الشرعي الديني. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الصفحة 47: إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. وقال أيضا في الصفحة في نفس المصدر في الصفحة 80 بعد 200 قال: وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله، والأمر شرعه ودينه، فهو الذي خلق وشرع وأمر. ومن الفروق أيضا بين الأمر الشرعي الكوني، الأمر الشرعي الديني والأمر الكوني القدري، من الفروق بينهما أيضا أن الأمر الكوني القدري متعلق بربوبية الله عز وجل، وأن الأمر الشرعي الديني متعلق بألوهيته سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في المصدر السابق في الصفحة 80 بعد 200: ما كان من أمر كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه، وما كان من الدين فهو متعلق بإلهيته وشرعه، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا، فالألوهية متعلقة بشرعه بأمره الشرعي الديني، لأن الألوهية هي العبودية، فتوحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب، أما توحيد الربوبية فهو توحيد المعرفة والإثبات، فالربوبية هي الملك والخلق والتدبير كما هو مقرر عند أهل العلم. الربوبية هي الملك والخلق والتدبير، فأمره الكوني والقدري الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقاته البتة، هذا متعلق بماذا؟ بربوبيته. أما أمره الشرعي الديني المتعلق بمحبته ورضاه فهو متعلق بألوهيته. ومن الفروق أيضا بين الأمر الكوني القدري، بين أمر الله عز وجل الكوني القدري وأمره الشرعي الديني، أن الأمر الكوني لا يمكن لأحد من الخلق أن يخرج عنه، فلا يتخلف وقوعه أبدا. أما ما أمر الله تبارك وتعالى، يعني أمر الله الشرعي الديني، فقد يعصى، فلا يمتثله الفسقة الخارجون عن طاعة الله تعالى. فإذا الأمر الكوني القدري لا يتخلف أبدا ولا يمكن لأحد أن يخرج عنه، وأما أمر الله عز وجل الشرعي الديني فإنه قد يعصى، قد يعصيه، لا يمتثله الفسقة والخارجون عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في تتمة كلامه السابق في المصدر السابق وهو كتاب شفاء العليل، يقول رحمه الله تعالى: وأحكامه تعالى جارية على خلقه قدرا وشرعا، وأحكامه تعالى جارية على خلقه قدرا وشرعا، ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. انتبهوا إلى هذه النقطة وإلى هذه الجملة وإلى هذا الكلام، قال: ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري، وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. إذا قد يتخلف، بمعنى أن لا يمتثله بعض خلقه، بعض عباده من الفسقة والفجرة. وقال أيضا رحمه الله في نفس المصدر في الصفحة 48: لفظ الأمر نوعان، أمر تكوين وأمر تشريع. أمر التكوين هو الأمر الكوني القدري، وأمر التشريع هو الأمر الشرعي الديني. إذن قال: لفظ الأمر، يعني في كتاب الله عز وجل، لفظ الأمر نوعان، أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يعصى، يعني أمر التشريع هو الأمر الشرعي الديني، قال: والثاني قد يعصى ويخالف بخلاف الأول. يعني أمر التكوين لا يمكن عصيانه ولا مخالفته أبدا، لأنه متعلق بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، فلا يتخلف أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني وهو أمر التشريع، الأمر الشرعي الديني، فقد يخالف وقد يعصى. وقد لخص يعني الشيخ العلامة ابن عثيمين لخص هذا في كلام طيب مفيد في في كتابه الذي هو اسم على مسمى وهو كتاب القول المفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو فعلا كتاب مفيد، فيعني عنوانه مطابق لمضمونه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول في القول المفيد المجلد الأول صفحة 28، يقول: والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من جهتين، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من جهتين. الأولى من حيث المتعلق، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل، سواء وقع أم لم يقع، سواء وقع أو لم يقع. وأما الكونية فتتعلق بما يقع، سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. فإذا الإرادة الكونية تتعلق بما يقع، سواء يحبه الله عز وجل أو يبغضه ويكرهه. أما الإرادة الشرعية فهي لا تتعلق إلا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد لا يقع، وقد يقع وقد لا يقع. يعني كما ذكرنا الإرادة الشرعية قد يعصيها بعض الفسقة والفجرة. فإذا الفرق الأول من حيث المتعلق، يعني الأمر الذي تتعلق به هاتان الإرادتان. قال: فالإرادة الشرعية تتعلق به ما يحبه الله عز وجل، سواء وقع أو لم يقع. وأما الكونية فمتعلقها بما يقع حتما ولزوما، سواء كان مما يحبه الله عز وجل أو مما لا يحبه. الثانية، يعني الفرق الثاني من حيث الحكم، أي حصول المراد. فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. إذن الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولا يلزم منها وقوع المراد، فهي متعلقة. الإرادة الشرعية الدينية وهي شرعه ودينه سبحانه وتعالى متعلق بمحبته ورضاه، وقد يحصل ما يأمر به سبحانه وتعالى وما يريده سبحانه وتعالى شرعا ودينا، وقد لا يحصل، لأن بعض العصاة بعض الناس، بعض خلقه من العصاة والفسقة الخارجين عن طاعة الله لا يمتثلون هذه الإرادة ولا ينفذونها. أما الإرادة الكونية فتتعلق بما يقع، يعني بمشيئته النافذة وإرادته الشاملة. وعلى هذا فإنه يلزم منها وقوع المراد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. إذا الكلام على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لبيان معنى قوله سبحانه وتعالى: يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الأمر هنا هو الأمر الشرعي الديني، وهو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما شرعه الله على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. إذا قال هنا: يهدون بأمرنا، يعني الأصل الرابع المستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأصل الرابع الذي تتضمن هذه الآية، قال الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. إذا ذكر المصنف في هذه الجملة أن قوله تعالى يهدون بأمرنا يدل على أمرين: الأول أن هؤلاء الأئمة الهداة متبعون لما جاء في الكتاب والسنة في الاعتقاد والفقه والسلوك، فهم قائمون بالسنة علما وعملا، لأن الإنسان لا يدعو إلى شيء إلا إذا اعتقد صحته. وهذا هو معنى قول المصنف، دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله. يهدون بأمرنا إذن يتضمن الأمر الأول. ما هو الأمر الأول الذي يشتمل عليه؟ أن هؤلاء الأئمة متبعون ما أنزل الله على رسوله. مستقيمون على دين الله عز وجل، على الكتاب والسنة، قائمون بالسنة علما وعملا. الأمر الثاني أنهم يدعون الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، يعني بعد استقامتهم يدعون إلى هذا الأمر الذي هم مستقيمون عليه، فجمعوا بين الاستقامة في العلم والعمل والدعوة. إذا قال وهداء، وفي ذلك دليل على اتباع ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. إذا هذا هو الأمر الثاني، أنهم يدعون الناس إلى ما جاء به الرسول، فطريقتهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله تعالى موافق للكتاب والسنة، فهم موافقون للشريعة من جهتين، من جهة مقاصد دعوتهم ومن جهة وسائلها، وهذا هو معنى قول المصنف وهدايتهم به وحده. يعني يدعون الناس، هؤلاء يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، إلى ما جاء به الرسول من الوحي من الكتاب والسنة، كما أنهم يسلكون مسلكا موافقا للكتاب والسنة، فهم يدعون الناس إلى ما جاء به الرسول، كما أن طريقتهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله موافق للكتاب والسنة. فإذا هم من جهة المقاصد، يعني مقصد الدعوة، يدعون إلى الكتاب والسنة، ومن جهة الوسائل يسلكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، فهم يسلكون منهج الكتاب والسنة اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول المصنف، معنى قول المصنف وهدايتهم به وحده. إذا قال وفي ذلك يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباع ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده. فما ذكره المصنف في هذه الفقرة يدل على أن هؤلاء الأئمة الذين هم أهل للقدوة مستقيمون على الشريعة علما وعملا ودعوة. ثم قال المصنف دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. قال إذن وفي ذلك دليل على اتباع ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال، يعني دون غيره، دون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، دون ما أنزل الله على رسوله من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، يعني المخالفة لما جاء به الرسول. وهذه الأمور الأربعة هي التي يعتمد عليها كل من يدعو إلى أمر يعتقده. هذه الأمور الأربعة هي التي يعتمد عليها أو قد يعتمد عليها كل من يدعو إلى أمر يعتقده. فإما أن يعتمد على أقوال مجردة لبعض الناس مبنية على التجربة والممارسة، فتكون دعوته إلى ذلك الشيء مبنية على ماذا؟ على تجارب الناس، على أقوال مجردة لبعض الناس مبنية على التجربة. وإما أن يعتمد على آراء، على آراء مختلفة، وهي جمع رأي، والرأي والنظر والتأمل الذي مصدره ماذا؟ الرأي مصدره العقل المجرد. فإذا يعتمد على العقول، على عقله هو أو عقل غيره. وإما أن يعتمد على أقوال نحلة من النحل، وأصل النحلة هو العطية، ومنه قوله سبحانه وتعالى وآتوا الناس صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة هي العطية، ثم أطلقت على الدين والملة. لماذا؟ لأنهما يتخذان عقيدة في القلب، في القلب، يعني الدين والملة يتخذان عقيدة في القلب كما تتخذ العطية. فإذا النحلة ما هي النحلة؟ النحل قال من غيره من الأقوال والآراء والنحل، النحل هي الأديان والملل. فإذا لا يعتمد الإنسان الذي يدعو إلى شيء إما أن يعتمد على أقوال مجردة، وإما على آراء مبنية ومستقاة ومستفادة من النظر والتأمل الذي مصدره العقل المجرد، وإما أن يعتمد على أقوال دين من الأديان، الأقوال الواردة في دين من الأديان، يعني سواء يعني أديان سماوية أو يعني ملل وثنية، إما ملل يعني إما أديان سماوية يعني أو يعني كاليهودية والنصرانية أو وثنية كالبوذية وغيرها. إذن إما أن يعتمد على أقوال نحلة من النحل، وإما أن يعتمد على أقوال مذهب من مذاهب اعتقادية أو الفقهية. قال كهنا دون غير من أقوال والآراء والنحل والمذاهب. والمذهب لغة هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. إذن المذهب ما هو؟ هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. إذن هؤلاء الأئمة الهداة الذين هم مصدر أو محل قدوة وأسوة، هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل بما شرعوا على ألسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهم يعني يتبعون ما أنزل الله على رسوله ويهدون به وحده، يدعون يعني يدعون إلى الله عز وجل سالكين في ذلك، في هذه الدعوة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الكتاب والسنة اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يعتمدون على غيرها، على غير هذين المصدرين من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. ثم قال بل لا يهدون إلا بأمره خاصة، بل يعني حرف إضراب، لا يهدون إلا بأمره خاصة للتأكيد. قال لا يهدون إلا بأمره خاصة، هذا الأسلوب وهو أسلوب النفي المبطل بالاستثناء. لا يهدون، لا هنا نافية، وإلا حرف استثناء، هذا الأسلوب وهو أسلوب النفي المبطل بالاستثناء. ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والاختصاص. لا يهدون إلا بأمره خاصة، يعني ومن هذا قوله يعني قولنا من هذا يعني قولنا لا إله إلا الله، هذا يعني نفي مبطل بالاستثناء. لا إله نفي، إلا الله يعني أبطل هذا النفي بالاستثناء. ماذا يفيد هذا؟ يفيد الحصر والاختصاص، وأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. حصر العبادة يعني في هذه الكلمة حصر العبادة والألوهية في رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قال لا يهدون إلا بأمره، يعني دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة فقط، فهم مستغنون عما سوى هذين المصدرين، عما سوى الكتاب والسنة. والمقصود أن هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى أئمة يقتدي بهم غيرهم موصوفون بأنهم لا يسلكون أي طريق ولا ينتهجون أي منهج في دعوتهم إلى الله تعالى إلا منهج الكتاب والسنة، ولا يخلطون معه غيره من المناهج، لا يخلطون مع منهج الكتاب والسنة غيره من المناهج، تارة يأخذون من كتاب السنة وتارة يأخذون من الأقوال أقوال يعني غيرهم، وتارة يأخذون من الآراء، وتارة من النحل، وتارة من المذاهب. فإذا هؤلاء لا يخلطون معه غيرهم من المناهج، فهم سالكون لمنهج الحق خالصا دون أي شائبة، بخلاف من تجده أو من تجد منهجه خليطا من الأفكار، فتجده موافقا لأهل السنة في بعض الأمور، وقد يتزيى بزيهم ويتظاهر بموافقتهم، ومع ذلك تجد عنده أفكارا ومناهج مستقاة ومستفادة من أصحاب الفرق الضالة والجماعات الحزبية. ولكن الأمر كما قيل من تحل بغير ما هو منه فضحته شواهد الامتحان، فإن هذا مثل هذا لا بد أن يفتضح إما عاجلا أو آجلا. وخير من هذا قول الله عز وجل، خير من هذا البيت قول الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يقول الشيخ السعدي، الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية، أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبه من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغط وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. إذن الاستفهام هنا في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم، استفهام إنكاري، يعني يظن أن من في قلبه مرض، في قلبه ضغينة وفي قلبه دسيسة أنه لن يخرجها الله عز وجل. الجواب بلى، سيخرجها. هذا الذي يظن هذا الظن فهو مخطئ. وكذلك قد يكون الاستفهام استفهاما تقريريا، يعني سيخرجها، سيخرج، هذا إخبار منه عن الله عز وجل أنه كل من في قلبه دسيسة لا بد أن يخرجها الله عز وجل بما يحدثه من الحوادث سبحانه وتعالى في خلقه من الفتن ومن المحن ومن البلايا التي يمحص بها الإنسان ويغربل بها الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. وقد قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا هذه الفتن والحوادث التي تحدث إنما يعني من حكمها العظيمة أن الله عز وجل يميز بها الخبيث من الطيب ويمحص بها الصادق من الكاذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة والسبيل إلى الممات. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحق. إذن قال الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة النافعة الماتحة قال فحصل من هذا، أي استخلص من هذا، يعني لأن المحصول هو الخلاصة، يقال هذا محصول كلامه أي خلاصة كلامه. إذن في هذه الفقرة يقدم المصنف خلاصة أو يعقد خلاصة مختصرة لما ذكره من قبل في الكلام، في كلامه السابق ذكر يعني كلاما طويلا فصل في هذه الأمور الأربعة، واستطرد أيضا في الكلام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفضلها، فذكر هنا خلاصة مختصرة، وذلك بذكر الأصول الأربعة المتضمنة في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الأصول الأربعة المذكورة في هذه الآية هي في الحقيقة أوصاف وشروط يتعين أن تتوفر في المرء حتى يبلغ مرتبة أئمة الدين الذين هم محل قدوة للمتقين، والذي هو من أعظم مطالب المؤمنين، كما قال عنه رب العالمين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فما هي شروط الإمامة التي يطلبها عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل المتقون؟ الذي هذه الإمامة وهي إمامة المتقين، أن يكون محل قدوة وأسوة لأهل التقوى وأهل الخير والاستقامة. ما هي شروط هذه الإمامة؟ قال إن فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا، إذن هؤلاء جمعوا بين أربعة أمور، أربعة خصال، وهي في الحق شروط ينبغي، هي شروط ينبغي أن تتوفر في المرء حتى يكون أهلا للقدوة والأسوة. إذن قال الذين جمعوا بين الصبر، إذن الأمر الأول أو الخصلة الأولى التي يتعين أن يتصف بها هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين هم أئمة أو الذين يرغبون في أن يكونوا أئمة للمتقين، الذين يدعون الله تعالى أن يكونوا أئمة للمتقين، الأمر الأول الصبر بأقسامه الثلاثة، الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور، والصبر على المقدور. لأن يعني الصبر كما سبق وذكرنا ثلاثة أقسام: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي والمنهيات، والصبر على الكريهات، على المقادير المؤلمات والكريهات. وهذا هو الأصل الأول الصبر. الأصل الثاني اليقين. قال واليقين، اليقين الذي هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. فإذا اليقين ثمرة ماذا؟ ثمرة العلم النافع. وهذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث قال والدعوة إلى الله تعالى، وذلك بتعليم الناس ونصحهم وتذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا هو إذن الأصل الثالث. ثم قال بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. إذن لا بد أيضا أن يكون هناك شرط رابع حتى يكون هذا الداعي أهلا، وهذا يعني المؤمن أن يكون أهلا للقدوة والأسوة، أن يكون قدوة للمتقين، أن يكون داعي، أن يسلك أو تكون دعوته مبنية على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي هو الكتاب والسنة، لا بالآراء والبدع. إذن ينبغي ويتعين أن يسلك في دعوته منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، ويحذر من ركوب البدع المضلة والآراء الفاسدة. وفي هذه الجملة في قوله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، ذكر المصنف رحمه الله سبيل الحق وذكر ضده من الباطل. فالسنة تقابلها البدعة، والوحي يقابله الرأي الفاسد الصادر عن الهوى. قال بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، السنة ضدها البدعة، والوحي ضده الرأي الصادر الفاسد الصادر عن الهوى. وقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنذركم بالوحي. قال ابن جرير الطبري في تفسيره إنما أنذركم أيها القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إلي من عنده وأخوفكم به بأسه. إذن السنة يقابلها البدعة المحدثة، والوحي يقابله الرأي الفاسد الصادر عن الهوى. لأن الوحي يقابله ماذا؟ يقابله الهوى، إما اتباع الوحي وإما اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإما هو إما هو اتباع للهوى وإما هو اتباع للهدى. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم والمستجيب له متبع للهدى، ومن والمخالف له متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا اتبع الهوى فهو على غير هدى من الله. خلاصة هذا المبحث الطويل الذيل والعظيم النيل أنه ينبغي أن تتوفر في الداعية إلى الله تعالى أربعة شروط ليكون محل قدوة وأسوة. الأول أن يكون داعيا إلى الله تعالى فيدعو إلى توحيده وإخلاص الدين له ويخلص لله تعالى في هذه الدعوة، فلا يدعو إلى نفسه ولا إلى غير الله كحزب أو جماعة ونحوه، وهذا يدخل في ماذا؟ في توحيد الإخلاص. الثاني أن يكون داعيا بما شرعه الله تعالى على لسان رسوله، لا بالطرق البدعية كالحكايات والمنامات والقصص أو الأناشيد والمسرحيات وكذلك هذا من جهة الوسائل، ومن جهة المقاصد يتعين أن يكون داعيا إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا إلى مذهب فقهي أو طريقة صوفية أو حزب سياسي، وهذا يدخل في ماذا؟ في توحيد المتابعة. الأمر الثالث أن يكون على علم وبصيرة ويقين مما يدعو إليه، فلا تعصف به الشبهات والشكوك فيغير طريقته ويتغير في منهجه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إياك والتلون في الدين فإن ذلك من شك القلوب. إياك والتلون في الدين فإن ذلك من شك القلوب. فهذا التلون مرة هكذا ومرة على هذا المنهج ومرة يتغير، بخلاف العلماء الربانيين تجدهم على نفس الطريق وعلى نفس المنهج، تجد 50 سنة 60 سنة وهو على منهج واحد لا يتغير أبدا، ثابت على الحق. لماذا؟ لأنه على علم وبصيرة ويقين مما يدعو إليه. أما من لم يؤت من العلم إلا قليلا، وممن بضاعته مزجاة في العلم، وممن تقحم ميدان العلم وهو مزج البضاعة فيها أو في العلم أو فيه، فإنه صرعان، فهذا يعني هذا المتلبس يعني المتزيب زي العلماء وهو ليس منهم، والمتشبع بما لم يعطى، واللابس لثوبي زور، فهذا صرعان ما تجده يتغير ويعني يغير منهجه ويتغير في منهجه ويغير طريقته. الأمر الرابع أن يتحلى هذا الداعية بالصبر، وذلك بأقسامه الثلاثة، فيصبر على طاعة الله ويثبت على الاستقامة على دين الله عز وجل. لا بد أن يراقب نفسه ويستقيم على دين الله عز وجل، وحافظ على الصلوات الفرائض والنوافل والقيام بدين الله عز وجل في نفسه، وكذلك يصبر على ترك المعاصي فلا ينسق وراء ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، ويحذر من أن يأكل دنياه بدينه بالتسول عند الجمعيات الخيرية أو على أبواب الأثرياء. لا بد أن يحذر إذا أراد أن يكون من أئمة الدين، لا بد أن يصبر على ترك المعاصي. الأمر الثالث أن يصبر على الأذى الذي يتلقاه من أهل البدع والمخالفين، وذلك بالاستمرار على الدعوة إلى السنة ولو كثر شانئه ومبغضه، لأن كثيرا من الناس قد يكون على السنة مستقيما عليها ويدعو إليها، ولكن إذا رأى كثرة المخالفين ولحقه الأذى منهم فإنه لا يصبر فيعني يترك الدعوة إلى السنة ويفشل وينتكس عياذا بالله تبارك وتعالى، ولا يتحمل ذلك الأذى، لا يصبر على الأذى. ثم قال الإمام بالقيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأوصاف الجليلة لهؤلاء الأئمة، قال: فهؤلاء خلفاء الرسول في أمته. يشير المصنف الإمام بالقيم رحمه الله إلى حديث رواه الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي فيروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وهذا الحديث حديث باطل كما قال الشيخ الألباني في الضعيفة، وهو مخرج في الضعيفة برقم 54 و800، مخرج في الضعيفة، وقال الشيخ الألباني عنه باطل، الحديث باطل، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل هو باطل موضوع. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. خاصته أخذه من الحديث الثابت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقوله أولياؤه يعني أولياء الله عز وجل، أولياء الله عز وجل يعني هؤلاء هم أولياؤه، أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. وهنا يشير المصنف رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث القدسي الإلهي حديث أبي هريرة في المروي في صحيح البخاري، يقول الله عز وجل فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو حديث الولاية فيه ذكر مراتب الأولياء من أصحاب اليمين والمقربين والسابقين المقربين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيم، قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. إذا ذكر المصنف الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة كلاما للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يتضمن الإشارة إلى هذه الأصول الأربعة التي ذكرها فيما سبق لكلامه. وكلام الإمام أحمد هذا ذكره في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وافتتح الإمام أحمد كتابه هذا بهذا الكلام وجعله بمثابة الديباجة له. إذن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الفترة زمان، إذن قال في كل زمان فترة من الرسل، الفترة هي الانكسار والضعف ومنه الفتور، فترة يفتر فتورا ومنه الفترة، فإذا الفترة هي الانكسار والضعف. والمعنى زمان، يعني معنى قوله زمان فترة من الرسل أي وقت انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، أو قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يقول الإمام الطبري في تفسيره لفترة بقوله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، قال: على انقطاع من الرسل، والفترة في هذا الموضع الانقطاع. يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من الرسل. إذن الفترة هي الضعف، يعني انقطاع بعث الرسل ودروس أعلام دينهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. إذا قال الإمام أحمد هنا: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، إلى آخر كلامه. المقصود منه، المقصود من هذا الكلام من الإمام أحمد، أنه كلما درس الدين وضعف وحصل انقطاع من أعلام الدين وأئمته، فإن الله يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويدعونهم إلى الهدى ويردونهم إلى الصواب. هؤلاء هم أهل العلم المجددون الذين يجددون دين الله عز وجل. إذن قلنا: لماذا أورد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكلام في هذه الرسالة؟ كلام الإمام أحمد هذا لماذا أورده؟ لماذا؟ لأنه يتضمن الأصول الأربعة التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة، والتي يجتمع عليها قول الله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأصول الأربعة التي ذكرها وسبق ذكرها وهي اليقين. الأصل الأول اليقين، وهو كمال العلم وغايته، كما قال الإمام القيم رحمه الله، هذا مذكور في قول الإمام أحمد: بقايا من أهل العلم. قال هنا الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. إذن هذا إذن الأصل الأول المتضمن في قوله سبحانه وتعالى في قوله: وكانوا بآياتنا يوقنون. والعلم يعني ماذا؟ ما هي ثمرته؟ هو اليقين. الأمر الثاني، الأصل الثاني المتضمن في كلام الإمام أحمد هذا في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، الأمر الثاني الدعوة إلى الله تعالى، وذلك في قوله: يدعون من ضل إلى الهدى. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، العلم يدعون من ضل إلى الهدى، الدعوة إلى الله تعالى، وهو المتضمن في قوله تعالى في سورة في الآية التي في سورة السجدة: يهدون. وقلنا وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام البغوي فسر قوله سبحانه وتعالى يدعو يهدون بأمرنا أي يدعون، يهدون بمعنى يدعون. الأمر الثالث المتضمن في كلام الإمام أحمد الصبر، وذلك في قوله: ويصبرون منهم على الأذى، وهو المتضمن في قوله تعالى في آية سورة السجدة: لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الأمر الرابع الدعوة بما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول الإمام أحمد: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. وهذا هو المتضمن في قوله تعالى: بأمرنا، يعني بما شرعناه على لسان رسوله. هنا قال الإمام أحمد: يحيون بماذا؟ هل يحيون الناس ويدعون الناس بالآراء وبالنحل وبالمذاهب وبالأقوال المختلفة؟ لا، قال يحيون، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منه على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، يحيون بالقرآن الموتى، ويبصرون بنور الله عز وجل أهل العمى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. ونور الله وما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. فهو يشير في هذه في هذه الجملة، يعني في قوله يحيون بكتاب، أو في هاتين الجملتين في قوله رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، يشير إلى قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، يعني مأخوذ من قوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك ما إشارة في هذا الكلام، إشارة أو مستفاد ومقتبس من قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن يحيون بكتاب الله الموتى يقابل قول أو يعني مستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله سبحانه وتعالى: ويبصرون بنور الله أهل العمى، يقابل قوله سبحانه وتعالى ومستفاد من قوله سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وكذلك قال الإمام أحمد بعد ذلك: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذه الجمل الثلاثة إشارة إلى ما جاء إلى الحديث أو ما جاء في الحديث المروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يرث هذا العلم، يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. وهذا الحديث حديث مشهور على اختلاف في ثبوته، كما قال العلامة الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب. هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم، أهل العلم بالحديث أعلوه بالاضطراب والانقطاع والإرسال،
ومع هذا فقد صححه جمع آخر من أهل العلم، أو صححه بعض أهل العلم كالإمام أحمد كما في شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وصححه أيضا الحافظ صلاح الدين العلائي الكيكلي العلائي في بغية الملتمس، وكذلك أشار إلى ثبوته الحافظ عبد الحق الإشبيلي صاحب في الأحكام الكبرى، وكذلك يعني صححه بعض أهل العلم الآخرين. فإذا هذا الحديث مختلف في ثبوته. فهذه الفقرة أو هذا الكلام من الإمام أحمد وهذه الجمل الثلاثة مستفادة من هذا الحديث. قد ذكرنا أن الإمام أحمد صححه ويعني واعتمد عليه في هذه في مقدمة كتابه هذا، ونقله في مقدمة كتابه واقتبس منه هذه الجمل الثلاثة. فقال الإمام أحمد إذن ينفون عن كتاب الله هؤلاء العلماء العدول، وهؤلاء العلماء الذين هم محل قدوة وأسوة، الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى بالكتاب والسنة. ما هي وظيفتهم؟ قال ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين. التحريف هو التغيير والتبديل، والغالون جمع غال، وهو ويعني من الغلو، اسم فاعل من الغلو، غلا يغلو غلوا، مش من الغلاء، من الغلو، وهو مجاوزة الحد. إذن تحريف هؤلاء يحرفون كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبب غلوهم ومجاوزتهم للحد. وتحريف الكلام أن يعدل به عن جهته وعن معناه. إذن التحريف قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف يكون في ألفاظ النصوص ويكون في معانيها. التحريف يكون في ألفاظ النصوص ويكون في المعاني. التحريف اللفظي كتحريف أهل البدع من أهل الاعتزال، تحريفهم لقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، لهذا قالوا لام الجهمية كنون اليهود. اليهود أمرهم الله عز وجل أن يقول حطة يعني توبة ويحط عنا خطايانا، قال ادخلوا، قال الله عز وجل أمر اليهود أن يدخلوا الباب سجدا ويقول حطة، فقالوا حبة في شعره، وقالوا حنطة، يعني حرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو من بعد في آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهؤلاء المعتزلة حرفوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقالوا الرحمن على العرش استولى، فلام الجهمية كنون اليهود. فإذا هذا التحريف، إذا التحريف أهل البدع يكون في ألفاظ النصوص ويكون في معانيها، وهذا من خصال اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال أيضا، وقال الإمام أحمد ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، إذا هؤلاء الغلاة متجاوزين للحد يحرفونه ويعدلون به عن جهته وعن معناه، يحرفونه لفظا ومعنى، يحرفونه تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا. قال وتأويل الجاهلين، التأويل هنا بمعنى التفسير، وهؤلاء الجاهلون إذن ماذا يفعلون؟ يؤولون النصوص على غير تأويلها ويفسرونها بتفسيرات باطلة. قبله قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الانتحال هو ادعاء شيء لنفسه، كادعاء شعر غيره لنفسه أو قول غيره لنفسه. يعني شخص يقول شعرا فيأتي شخص آخر فيدعي أن هذا الشعر لنفسه، يسرق هذا الشعر منه وينتحله ويدعيه لنفسه. أو شخص عمر مثلا يقول كلاما ويذكر فائدة، فيأتي شخص زيد فينسبها لنفسه، يأخذها منه وينسبها لنفسه، فهو ينتحل ذلك الكلام وينسبه لنفسه، فهذا منتحل. ومعنى هذا الكلام في حال المبطلين أن المبطل إذا أخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، أو ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، إذن الانتحال نوعان، إما أن يأخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة فيستدل به على باطله، أو ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، يعني السنة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال العلماء خطأ أهل البدع إما في الدليل وإما في المدلول، إما في النص وفي يعني من جهة ثبوت النص، وإما من جهة معنى النص. فإذا قام هؤلاء المبطلون أرادوا أن ينتحلوا، يعني أن أرادوا أن يلبسوا على الناس بأن يستدلوا على باطلهم بنص من نصوص الكتاب والسنة، أو أن ينسبوا إلى السنة ما ليس فيها، أو ينسبون الكتاب لا يمكن أن ينسبوا إليه ما ليس فيه، ولكن السنة قد يكذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أسباب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أسباب الوضع. يعني أهل الأهواء يضعون الأحاديث المكذوبة نصرة لأهوائهم وباطلهم. إذا فعل هؤلاء المبطلون هذا الأمر وارتكبوا هذا الأمر وانتحلوا هذا الأمر، يعني هذه يعني انتحال، ادعوا في الكتاب والسنة أو في السنة ما ليس فيها، أو ادعوا معاني باطلة للكتاب والسنة، يأتي هؤلاء الأئمة الهداة فينفون عنهم، فينفون عن الكتاب والسنة هذا الباطل، وينزهونهما عما ينتحل هؤلاء المبطلون. إذن هذه الأمور الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة، المبطلون والجاهلون والغالون، الغالون الذين يحرفون معاني الكتاب والسنة، أو يحرفون ألفاظ الكتاب والسنة، بعضهم يحرف ألفاظ النصوص، وبعضهم فيزيد فيها وينقص، أو يحرف يعني تراكيبها، يعني يغير حركاتها، أو يزيد فيها حرفا ليحرف معناها. فهؤلاء الغالون الذين تجاوزوا الحد، هؤلاء الغالون المفرطون المتجاوزون للحد، هؤلاء يحرفون، إذن يحاولون تحريف معاني الكتاب والسنة. وهؤلاء المبطلون ينسبون إلى الكتاب أو إلى السنة ما ليس فيها، وينسبون معاني إلى الكتاب والسنة ليست صحيحة، يعني ينسبون معاني باطلة إلى نصوص الكتاب والسنة. والجاهلون يفسرون نصوص الكتاب والسنة على غير وجهها الصحيح، ويفسرونها بتفسيرات باطلة. وهذه الأصناف الثلاثة تجمع الشر كله، الشر هذه الأصناف الثلاثة، في هذه الأصناف الثلاثة يجتمع الشر كله، لأن الشر إما يكون إما في الزيادة عن المشروع وهو الغلو والإفراط، وإما في التقصير والتفريط، وإما في ارتكاب البدع والأهواء، وهذا سواء في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. وفي هذا يقول العلامة المبارك فوري المتوفى سنة 1414 للهجرة، يقول في كتابه مراعاة المفاتيح بشرح مشكات المصابيح، يقول في قوله تحريف الغالين، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام تحريف الغالين، إشارة إلى التشدد والتعمق، وفي انتحال المبطلين إلى ارتكاب البدع والأهواء، وفي تأويل الجاهلين إلى التهاون وترك المأمور به بتأويل ضعيف. إذن تحريف الغالين غلو، تشدد، تعمق، انتحال المبطلين ارتكاب البدع والأهواء، تأويل الجاهلين التهاون وترك المأمور، تقصير، ترك المأمور به بتأويل ضعيف. ثم قال الإمام أحمد الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. إذن يقول الإمام أحمد يعني في هذا الكلام، في هذه الخطبة، يقول رحمه الله تعالى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. إذن هؤلاء عقدوا ألوية البدعة، عقدوا ألوية البدعة، الألوية جمع لواء، واللواء هو مثل العلم دون الراية، اللواء فيه معنى الراية ولكن هو دون الراية ومثل العلم. إذن رفعوا راية البدع وأظهروها أمام، يعني أظهروها بين الناس، رفعوا علوية البدعة والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء الضالون الذين رفعوا علوية البدعة يعني يردون عن هؤلاء الغلاة الغالون والمبطلون والجاهلون، عقدوا علوية البدعة ورفعوها. قال وأطلقوا عنان أو عنان الفتنة، أطلقوا عنان الفتنة، العنان هو سير لجملة تمسك به الدابة، فكأنهم فتحوا أبواب الفتن بما أحدثوه من بدع ومن مخالفات شرعية ومخالفة لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيتصدى لهم هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة ويردون باطلهم. ويستفاد من هذا أن من وظائف أهل العلم التصدي لأهل البدع وأهل الفتن والرد عليهم ونقض آرائهم ونقض أقوالهم ودحض شبههم وتحذير الناس من ضلالاتهم. ثم قال يعني من أوصاف هؤلاء، قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام. هذا يدل على أن هؤلاء الضالين المضلين يلبسون على الناس بما يلقون عليه من الكلام الذي ظاهره الحق وحقيقته الباطل والضلال، فيكسون الباطل ثوبا من الحق ليغروا الناس به. فإذا هؤلاء يلبسون على الناس ويزخرفون الباطل، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والقول المزخرف هو القول المزين، لأن الباطل المحض لا ينفق بين الناس، فالباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق، فيكسون الباطل ثوبا من الحق لينفق بين الناس، وهذا كله من تلبيسهم وتضليلهم للناس. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. إذن في هذا دليل على أن هؤلاء المبطلين المضلين لا ينطلي تلبيسهم إلا على الجهال، أما أهل العلم والبصيرة فلا تؤثر فيهم شبهات هؤلاء المضلين. وفي هذا حث على نشر العلم الصحيح، فبالعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة الصحيحة يرد ويتمكن الإنسان من أن ينجو من تلبيسات هؤلاء المبطلين. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا على تحصيل العلم الصحيح المستفاد من الكتاب والسنة، من شروح الحديث، من كتب التوحيد والعقيدة، ومن كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ومن شروح الحديث ومن التفاسير، حتى يتمكن من رد شبهات أهل الباطل. فمن الذي يستجيب لأهل الباطل والذي تنطلي عليه شبههم وتلبيساتهم؟ هم الجهال الذين لا علم عندهم. أما العلماء فإنهم لا تنطلي عليه